بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصروف في قيل سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب الربا. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم قال تعالى: يا أيها
فدل هذا على التفريق بين البيع والربا، بين البيع والربا. فهم يقولون عن الربا إنه بيع 5 بـ10، أبيعك 5 بـ10، هذا بيع وليس بحرام. فرد الله عليه فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا هي الزيادة المشروطة، هي الزيادة المشروطة في ربا النسيئة التي تكون مقابل الأجل، أو بيع صنف ربوي بصنف ربوي ولو كان نفس القدر لكن في غير المجلس، هذا يسمى ربا النسيئة. ربا النسيئة، فتعطي 5 أراضب بـ5 أراضب ولكن في غير المجلس، فهذا ربا نسيئة. 5 أراضب بـ6 أراضب في المجلس، هذا ربا الفضل. 5 أراضب بـ6 أراضب في غير المجلس، جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. واضح إخواني؟ فهذا الربا محرم ولا يجوز، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة. أحل الله البيع الخالي من هذا الربا وحرم الربا. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.
فدل هذا على عظم تحريم الربا، معصية قال الله فيها فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما الظن فيها يا إخوان؟ هذه من كبائر الذنوب. فالإنسان يتقي الله ولا يفرح بربح عاجل، وإنما يتقي الله سبحانه وتعالى فيحقق الشرع في معاملاته حتى لا يكون هناك ربا فيها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
أن هناك ربا الأعراض، هو الربا المعنوي بقى، هذا الربا المادي. هناك ربا الأعراض اللي بيستطيل في عرض أخيه، كما جاء في الحديث: أربى الربا هذا، تستطيل في عرض أخيك فتتكلم فيه بباغي وتعدي ولا تتقي الله عز وجل فيه، هذا من أنواع الربا الخطيرة جدا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها آكل الربا. متفق عليه.
هذه أيضا تدل على عظم الربا وأنه من كبائر الذنوب، لأن النبي قال 7 الموبقات، والموبقات أكثر من 7، لكن هذه أعظمها، هذه الموبقات أعظمها. نعم، المهلكات منها الربا. نعم.
ولهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
فدل هذا على أن كل من يتصف بالمعاملة الربوية مقرا ضامنا آخذا معطيا شاهدا كاتبا، أنهم يدخلون في هذا اللعن، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقاس على الربا سائر العقود المحرمة، من كتبها، من شهد عليها، من ضمن أصحابها، كل هذا يدخل فيه. كذلك طباعة كتب أهل البدع والأهواء، اللي طبع واللي دل على المطبعة واللي نشر واللي باع واللي قدم واللي فهرس واللي أثنى، كل هؤلاء يدخلون في هذا الباب أيضا. يجمع هذا الآية الجامعة الفاذة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمفردات البر والتقوى كثيرة جدا، ومفردات الإثم والعدوان كثيرة جدا، تدل واحد على صاحب سنة ففي ميزان حسناتك لك أجر، الدال على الخير كفاعله. واحد عامي يقول: تعالى يا شيخ أنا عندي فلوس وما عندي علم، هي الكتب اللي تشرح فيها هذه؟ نقول: خذ الجدول. فيقول: طيب أنا معي 100,000 جنيه، أريد أن أتي بكتب طالب علم. والله يا شيخ أنا ما عندي علم، لكن سأعين طالبا، كالذي لا يقدر على الغزو لكن يعين غازيا أو يخلف غازيا بخير، فإن شاء الله هذا في ميزان حسنات، هذا في ميزان حسنات. فالدال على الخير كفاعل، وربما تدل واحدا سبحان الله على صاحب السنة فيصبح عالما في يوم من الأيام، يصبح عالم وأنت ممكن تكون طالب علم تبقى طالب علم وهو يكون أنجب منك. يعني ممكن تصحب أنت عند شيخ من 10 سنوات، صاحبت واحد عاميا اليوم لكن عنده ما شاء الله ذكاء، وقلت له تعال نحضر الدرس، فتعلق هذا الرجل بالدرس، أنت أسبق منه بكم سنة؟ 10 سنوات. صار يدرسك في يوم من الأيام، صار يدرسك. فالدال على الخير كفاعله. نعم، يبقى لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يدخل فيه أخواني كل تعاون على الإثم والعدوان، وليس فقط في أكل الربا. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت
مثلا بمثل سواء بسواء إشارة إلى التماثل، يدا بيد إشارة إلى التقابض. يبقى يلزم شرطان في بيع الجنس بجنسي من هذه الأصناف، يلزم شرطان، البر بالبر يلزم فيه شرطان، الملح بالملح يلزم فيه شرطان، الذهب بالذهب يلزم فيه شرطان. ما هما؟ التماثل والتقابض. طيب فإذا اختلفت، قال:
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم من جهة التماثل فيحصل التفاضل، إذا كان يدا بيد مع التقابض. لكن هذا الاختلاف على قسمين يا أخوان، هذا الاختلاف إذا اختلف هذه الأصناف على قسمين، الاختلاف على قسمين، اختلاف بين الأصناف في نوعها أو جنسها مع اتحاد العلة، واختلاف في الجنس والعلة. فإذا اختلفت في الجنس والعلة واحدة، يعني بر بأرز، اختلف الجنس، اختلف الجنس لكن العلة ايه؟ واحدة، وهي الطعمة ومع الكيل. طيب حينئذ يلزم في هذا شرط، ألا وهو يدا بيد، لكن التماثل ما يلزم. فتبيع طن رز بخمسة قمح ما في إشكال. طيب النوع الثاني من الاختلاف أن يختلف الجنس والعلة، ذهب بأرز، واحد يروح يشتري من محل الذهب ذهبا بالأجل بمال، نقول لا يجوز، لازم التقابض في المجلس. طيب بأرز يشتري 100 جرام ب20 طن أرز، جائز، لأنه اختلف الجنس واختلفت العلم، حينئذ لا يلزم شيء. يبقى فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، هذا فيما إذا كان الاختلاف في الجنس لا في العلم، إنما إذا كان الاختلاف في الجنس والعلة لم يلزم شيء، لم يلزم شيء. نعم. رواه مسلم.
قال: رواه مسلم ولهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه، وفيه فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء،
كل سواء في الإثم، في الإثم. وهنا قاعدة أيضا لابد من ضبطها، وهي أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني مثلا ممكن تبيع أرز بأرز، أرز بأرز، جزافا، خذ الكومة هذه بالكومة هذه وتبدو متقاربة أمامك، لا يجوز، لا بد من كيلها أو وزنها، لأنك هنا أنت جاهل بالتماثل، فهذا محرم كما لو علمت بالتفاضل. أليس إذا كان متفاضلا يمنع ويحرم؟ كذلك إذا جهل التماثل. يبقى إذن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه سباطة أو كذا بمثلها ما يصح، لابد أن يكون هناك علم بالتماثل حتى لا نقع في الربا. نعم نعم. الأنواع طالما تتبع جنسا فحكمها واحد، يعني أرز حبة رفيعة، أرز حبة عريضة، أرز 4000، أرز 101، أرز 76، أرز ما أدري إيه، هذه كلها اسمها إيه؟ يجمعها جنس وهو الأرز، فلا يجوز التفاضل في هذا حتى ولو كان هذا أرفع سعرا من هذا. لكن بيع هذا البيع منفصل، بيع بيعا منفصلا واشتري شراء منفصل. يعني عندك مثلا التمر، أنواع التمر أنواع، عندنا تمر 35 جنيه الكيلو، وعندنا تمر 5 جنيه الكيلو وهكذا، لكن ما يجوز التفاضل. هتعطي كيلو بكيلو ما لا إشكال. طيب بس هذا 35 وهذا بخمسة، خلاص بيع بخمسة أو ب35 وخذ الثمن، ثم اشتري تمرا بخمسة، كما جاء في الصحيحين لما اشترى بلال رضي الله عنه كيلا من التمر الجيد بكيلين من التمر الرديء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يبقى بيع ما معك واشتري ما عنده. لكن الأنواع اللي تخضع لجنس حكمها واحد، الذهب عيار 18، عيار 21، عيار 24، تعامل واحد. طب ذهب صيني، تقصدون يعني ذهب صيني يعني هو ذهب لكن أقل جودة، ولا ليس ذهبا؟ يقال ذهب صيني يعني شكل الذهب ولكن ليس ذهبا. لو هو شكل الذهب وليس فيه ذهب مطلقا، فقط شكل كذا اللون أصفر، فهذا لا إشكال لأنه هذا حديد ولا أي شيء من هذه الأنواع، لكن ليس ذهبا. طيب لو كان فيه طلاء ذهب، لا ما يصح، لكن فيه ذهب لكن بنسبة ضئيلة، فهذا من أجناسه. نعم نعم نعم. القرض لا، القرض والدين لا، حتى لو بالذهب ما في مشكلة، أن أعطيك قرضا من الذهب ما في مشكلة، ليس بيعا، أعطيك 100 جرام قرضا، أنا أريد فلوس فقلت له والله أنا عندي ذهب فأقرضتني 100 جرام ذهبا، خلاص أتيك بمئة جرام ذهب. نعم، زي الاقتراض بالمال، ما هو المال واحد، ما هو المال زي الذهب. وانت لما تاخذ من واحد 5000 جنيه دين، في اشكاليه؟ لا اشكال، اذا ولا في الذهب ولا في الفضه ولا في البر ولا في القمح ولا في الملح ولا في اي شيء.
يعني قد يشكل لو
بس بايع يا احمد، في فرق بين البيع والقرض. نعم ده قرض مش بيع. لا لا، يوزنها، يوزنها يوزنها يوزنها، ولكن لو كانت على وجه القرض واخد شكارة رز ورضاها بالتراضي هذا لا إشكال، لأن يجوز الزيادة، لأن هذا من باب أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. لو أخذ من وحش كترز سلف يعني قرض وردها له ولو كانت أقل أو أكثر بالترد ما في مشكلة. نعم. لا، لو اقترض ذهبا ما شرط أن يرد مالا، أو مالا ما شرط أن يرد ذهبا، أو جنيه ما شرط أن يرده ريالا أو دولار، أو دولار ما شرط أن يرده جنيها. لكن لو حال السداد، لحظة السداد، قال أنت لك عندي 1000 ريال، فقلت لك طيب أنا اليوم السداد أنا أروح أجيب لك من البنك 1000 ريال واعطوه نقد. فقال لك لا 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 ولا تروح البنك ولا شيء، خلاص اعطيني فلوس مصري. فتقول 1000 ريال هذه بكم؟ بمثلا 4700 جنيه. خلاص خذ 4700 جنيه، اذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء فلا اشكال، انما اتفاق مسبق يبقى هذا بيع ريال بجنيه مع عدم التقاوض، لانك بعت ريال بجنيه في المجلس، قلت خذ 1000 ريال بيعملوا كام؟ 4700، تجيب لي 4700 في شهر 5، يبقى هذا بيع ايه؟ الريال بالجنيه في عدم المجلس، يبقى لا يجوز. نعم نعم. لو انت بعت الكومة بالكومة لا يجوز، لكن لو بعت الكومة شروة كما يقال، يعني خذ هذه، فانت اصلا بيعك لم يتسلط لا على وزن ولا كي، انت مش بتبيع وزن، انت مش بتبيع دي 5 كيلو، تبيع 10 كيلو او بتبيعها كيلتين، انت بتبيع له قدامك ده، لو هو سمكة واحدة او هو كيلو رز واحد هتبيعه ب1000 جنيه، انت حر. زي كومة التبن اللي في الحقل، يروح لك مثلا ده يعمل له 5 حمال، يقول لك لا ده 5، ده يجي 6 حمال، 5 ولا 6، خلاص نخليهم 5.5، لا يجوز، لأنك بعت وزن الآن أو كيل، ما يجوز. لكن الكومة هذه من التبن الموجودة هذه ب1000 جنيه، انت بقى حسبها في راسك، انت بتقول مثلا دي مثلا خدها ب1000 جنيه، لانك انت مثلا دي تعملها 2.5 و300 وكذا وكذا يعمل كذا، خلاص خدها ب1000، والتاني برضو فاهم يقول لك لا انا بعالك ب1300، ليه؟ لانه عنده مثلا، فما في مشكلة. زي معرض السيارات، ولهذا الفرق بين الحلال والحرام خطرة فيه جدا، بيجعلوا الزيادة على المال، طب اجعلها على السلع. انت مثلا دلوقتي عندك مثلا دي تعمل لها مكسب مثلا كذا، يبقى مثلا جنيه، اما مثلا اما احط ربح ليها مثلا 10%، يبقى السيارة ب100,000 يبقى 110، خلاص قول 110، هذه السيارات 110، انت حسبت في راسك، لكن تقول هذه المئة تعمل 110، هذا ربا، احسب في راسك براحتك، لا اشكال، براحتك انت احسب في راسك براحتك، المهم ان انا اسمع منك سعرا في السيارة هذه ب110,000. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللأربعة عن سعد نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا قيل الأربعة فمن هم؟ أصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: وللأربعة عن سعد رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، ولمسلم عن جابر.
لماذا؟ لماذا؟ حتى لو بالكيل، هو هو يعني التمر برطب، لو الكيل متحد يمنع؟ ليه؟ ايه الشرط اللي خالف هنا؟ ما الذي تخلف؟ التماثل. طب كيف وكيل بكيل؟ لان هذا يجف، اذا جف نقص، اذا جف نقص، ولهذا في الحديث ان النبي قال: ايجف اينقص اذا جف؟ قالوا نعم، قال: فلا اذا. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه نهى عن بيع.
لم يستثنى من ذلك الا العرايا. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل، بالكيل المسمى من التمر.
نعم.
وفي الصحيحين،
لأن هذا جهل بالتماثل. نعم.
وفي الصحيحين نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة.
نعم.
ولهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه،
هو العائد أيضا إلى جهل التماثل. نعم.
ولهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.
نعم.
وفي لفظ: يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونه رطبا. ولهما من حديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه فيما دون 5 أوسق.
نعم، بشروط العرايا، بشروط أن تكون فيما دون 5 أوسق، أن تكون عند الحاجة، أن يتم تخريصها وتقديرها. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أبو داود.
لماذا ذكر هذا هنا؟ ليبين لك أن الخروج عن هذه الأصناف وما في علتها لا يدخل في الربا. فسيارة بسيارة مع الفرق، سيارة بسيارتين ما في مشكلة، بيت ببيتين ما في مشكلة، بعير ببعيرين ما في مشكلة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني وفيه ضعف.
نعم، لكن عمل الفقهاء عليه. نعم، الودين يعني بيع الدين. نعم.
وعن فضالة ابن عبيد قال: اشتريت قلادة فيها خرز وذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تفصل، رواه مسلم.
اجعل خرز واحدة واجعل الذهب واحدة. نعم. فمثلا تيجي فص خاتم فيه جرام ذهب وفيه الفص بيعمل نصف جرام، فتحطه في كفة ومقابله جرام ونصف ذهب في كفة أخرى، لا ما يصل، لأنه عاد إلى إيه؟ إلى جرام ونصف ذهب بجرام ذهب. افصل هذه عن تلك. لكن وأنت تشتري بقى خاتما منفصلا، فبتشتري الخاتم هذا وزن لك جرام ونصف، احسب معنى ونصف وجرام، نصف فص وجرام ذهب، لكن احسب لك جرام ونصف ذهب بكذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال، يبيعك بالمال هذا ما في مشكلة، لسعر الذهب اللي فيه فص يكون مرتفعا، لأن هذا قيمة الفص، هذه قيمة الفص. كذلك لو أنت بتبيع له، هتبيع له مثلا الخاتم هذا أيضا يحسب لك جرام ونصف ما في مشكلة. المشكلة فين؟ المشكلة إن وزنت الخاتم بفص بخاتم لا فص فيه، يبقى جرام ونصف مقابل جرام ونصف، بس هذا نصفه نصف جرام فيه فص، يبقى هذا عاد إلى جعل جرام بجرام ونصف، لأن الفص ليس ذهبا. نعم. لا ما في جهالة. ليه لا، هذا بيع مال عادي، ما تبيعه براحتك، الجهالة ما تضر، فإذا اختلف في بيعه كيف ما شئت. أنا بيع لك الجرام بألف جنيه، زي عندنا ده بألف جنيه وعندنا ده بستمائة جنيه وعندنا كذا مصنعيته غالي. انت حر، عايز تقوله افصله افصله، هو موافق، عايز يبيعه لك كده، هو يمسك هذا الخاتم ويوزنه ويحسب لك الوزن على انه ده، ما في مشكله. وماله ما انا شاري بلاستيك، ما هو انا شاري الفص، ما هو انا شريكه، لا انا 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 دافع 8 جرام ونصف من منه، وانا اعلم جيدا ان منه نصف كذا، لكن هذا انا باخد موديل، باخد اناقه، باخد موضه، ما هو كده بيحصل كده. نعم. لا ولو حتى انا الان لو وزنت لك خرزا بلاستيك، الجرام بلاستيك بألف جنيه، في اشكال؟ طب او اقول لك هذا ذهب كله والبلاستيك هذا مخفي، هذا غش، انما امامك كده هذا الذهب عمله جرام ونصف، هذا الخاتم عمله جرام ونصف، تعلم انا وانت ان هذا الجرام والنصف نصف ذهب وجرام فص، ما في مشكلة، لا اشكال، سعر على الذهب او الفص لا إشكال فيه. لكن لو وقع فيه غرر، كان يكون هذا الفص مخفي أو مطلب ذهب وليس ذهبا، ده غش. أن تقول أنا أبيعك على إنه كله ذهب، هذا غش، لكن الخطأ ده موجود، ما في إشكال، وده موجود، يعني أنا هذا موجود في الذين يشترون الذهب مرة تشتري، بالعكس ده الذهب اللي هو فيه فصوص هذا الإقبال عليه أكثر، وهم يعلمون أن هذا قد يحصل بعد ذلك مثلا خسارة عليهم أو شيء من هذا، لكن هم يشترون، لأنه بيشتروا إيه؟ بيشتروا كما قلت لك موديل أناقة كذا. نعم. بيع ليه؟ كما قلنا لك، أنت عليك 1000 ريال في ذمتك، فبعتهم لي ب 4900 جنيه في ذمتي، يبقى مال بمال في الذم، هذا هو الكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. رواه الخمسة.
إذن إذا طرأ هذا وقت السداد، إنما من قبل يكون الاتفاق على أن الذهب بالفضة من قبل هذا لا يجوز. أعطيك ذهبا وتسددني، أعطيك دنانير وتسددني دراهم، دراهم وتسددني دنانير، فهذا لا يجوز، لأن هذا بيع الدراهم بالدنانير ما من غير تقابض. لكن أخذت أنت من الدنانير وقت السداد، قلت لك أعطينا الدراهم لأن هي الموجودة معك، لا بأس بالشرطين. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن كثير من أهل العلم يعمل به. نعم، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. نعم.
هل يعد من كان على الهاتف في مجلس البيع في المجلس؟
لو واحد باع بيعة بالهاتف وأغلقوا الاتصال خلاص، عايز حاجة؟ لا شكرا، طيب ماشي خلاص، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حطينا السماعة كده انتهى المجلس، لكن وانت بتكلمه انقطع الخط. لا، لم ينقض المجلس، وانت بتكلمه انت السامع، ما انقضاش المجلس. تمام، يعني انقطع الخط ما انقضاش المجلس. فاذا اذا انتهى الاتصال باختيار ما في اشكال، يبقى كده هذا مجلس. كذلك المعاملة اللي هي عبر النت، ادفع واعمل، دخلت على الحساب مش عارف ايه وديته وخدت كده، انتهى ايه بانتهاء المعاملة، انتهت المسألة. ولهذا مسألة التفرق يرجع فيها لأعراف الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار.
يكفي. نعم. تخزين الأرز جائز وغير جائز. إن كان هذا سيتم سحب الأرز من السوق من أجل رفع ذلك على الناس، أو هذا الجمع يؤدي إلى منع السلعة عند الناس بحيث يضيق ذلك على الناس، فهذا لا يجوز، هذا احتكار. إنما لو أنت خزنت والسلعة مبذولة والناس تشتري وتبيع، هذا ما في إشكال، هذا من نوع التجار، هذا من نوع التجار، ما في إشكال. السلعة مبذولة غير ممنوعة، السلعة مبذولة. لكن واحد مثلا بيتحرى المكسب، معروف ان انت بتشتري الشيء اول ما يخرج بيكون رخيص، تخزنه وتنتظر ارتفاع السعر تبيعه تنزله الى السوق وهو مبذول في السوق، هذا ما في مشكلة، هذا لا اشكال. انما الممنوع في صورة الان بيفعلها الناس اليوم، الا وهي الفلاح ده ناصح، بعض الناس يفكر الفلاح ده يعني كده، لا، ده الفلاح ده من انصح الناس. فاخترع صورة الآن، ألا وهي إيه؟ يأتي التاجر يأخذ الأرز، يقول خذ الأرز ولا يحدد سعره. متى يحدد السعر؟ يقول خلاص أنا أخذت الأرز، ويوم ما تريد فلوسك تعالى أعطيك فلوسه. اللي هي بقى فلوسه لم يتفق عليها، فالفلاح بينتظر، بيعطي الأرز وينتظر وقت ارتفاع الأسعار، وقت ارتفاع الاسعار يروح يقول له انا عايز ايه فلوس، ليه خمسة طن في 6000 جنيه، يبقى 30 جنيه 30000، وهو كان وقت الارز كان ب 5000. التاجر نفس المساله، ناصح برضه، هو خد منك الارز ب 25000 بقيمته عنده، يعني خمسة يومها ب 5000 25000 خمسة طن، باع الخمسة طن كم مره؟ خمسة طن ب 5000، باع ب 5200 وجاب ال 5000 5 طن، باعه ب 5300 وجاب، وهكذا. يبقى استفاد على مدار 6 اشهر، دور ايه مالك، فحصل له من وراء ال 5 طن بتوعك حصل على مثلا 3000 جنيه، وانت اخذت كم؟ 1000 جنيه، يبقى هو استفاد 3000 وانت استفدت 1000 جنيه. هذا ربا ولا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا بد من العلم بالسعر قبل أن تنتقل، لابد من علم بالسعر. نعم. قرضاً ما فيش فلاح بيقرض، هذه حيلة، ولكن لما يعطوا له قرض ده أمانة عنده، طب ما تعطونا أنا قرض، ها؟ هذا ده تلاعب. نعم نعم يعني الشيخ بيقول لا بأس انك تبيع الخاتم خاتم الشيخ العثيمين يقول لا بأس انك تبيع الخاتم فيه فص وتوزنه جرام ونصف ذهب او جرامين ذهب وتأخذ حساب جرامين ذهب. ولا شك ان البيع والمشتري يعلمان الفص وانه ليس ذهبا معروف معلوم وهو راض لان كما قلت لكم هو يشتري خاتم كقيمة كقيمة كرغبة وقد يكون غير الذهب أغلى من الذهب قد يكون غير الذهب أغلى من الذهب لأن قيمته كده هي بيشتري موديل. لكن متى يحرم؟ لو كما قلت لك لو أنه غلفه وباع لأنه ذهب كله هذا غش وترجع عليه بقيمة النصف جرام هذا أو ترد إن اخترت لكن هو بيبيع لك هذا الأمر على ما هو عليه. نعم 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 اي نعم فضل ابن عبيد نعم الشيخ سئل عن مسألة ثانية اللي هي بقى خاتم فيه فص جرامان مثلا بخاتم لا فص فيه برضو جرامان هذا لا يجوز. ليه؟ لأن كما قلت لكم أصبح هذا حقيقة البيع جرام نصف بجرامين بجرام نصف بجرامين فلا بد من الفصل لا بد من الفصل. نعم.